الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام النووي رحمه الله، قال القاضي عياض: قال القاضي عياض: لا خلاف بين المسلمين قاطبة فقيههم ومحدثهم ومتكلمهم ونظارهم ومقلدهم أن الظواهر الباردة في ذكر الله تعالى في السماء كقوله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض ونحوه ليست على ظاهرها بل متأولة عند جميعهم. فمن قال بإثبات جهة فوق من غير تحديد ولا تكييف من المحدثين والفقهاء والمتكلمين تأول في السماء أي على السماء. ومن قال من تأمال المضار والمتكلمين وأصحاب التنبيه بنفي الحد واستحالة الجهة في حقه سبحانه وتعالى تأولوها تأويلات بحسب مقتضاها، وذكر نحو ما سبق. قال: ويا ليت شعري ما الذي جمع أهل السنة والحق كلهم على وجوب الإمساك عن الفكر بالذات كما أمروا، وسكتوا لحيرة العقل، واتفقوا على تحريم التكييف والتشكيل، وأن ذلك من وقوفهم وإمساكهم غير شاك في الوجود والموجود، وغير قادر في التوحيد، بل هو حقيقته. ثم تسامح بعضهم بإثبات الجهة خاشيا من مثل هذا التسامح. وهل بين التكييف وإثبات الجهات فرق؟ لكن إطلاق ما أطلقه الشرع من أن القاهر فوق عباده، أنه القاهر فوق عباده وأنه سوى على العرش، مع التمسك بالآية الجامعة للتنزيه الكلي الذي لا يصح في المعقول غيره، وهو قوله تعالى: ليس كمثله شيء، عصمة لمن وفقه الله تعالى. وهذا كلام القاضي رحمه الله تعالى.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فربنا جل في علاه من الغيب الذي لا يجوز لنا أن نؤمن به إلا بدليل على أسمائه وصفاته، واعلم أن أسماءه توقيفية لنا بذا أدلة وفية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. فبعد أن نزه الله تعالى نفسه مدح أنبياءه لأنهم أعلموا الخلق بالحق سبحانه وتعالى، فما ثبت في كتاب ربنا وعلى لسان نبينا صلى الله عليه وسلم وما تواطأ عليه الأصحاب من معرفتهم لربهم الواجب علينا أن نؤمن به، ولا يجوز لنا أن نعمل عقولنا ولا آراءنا ولا أعرافنا ولا أقوال ما ألفناه وسمعناه من الشيوخ أو وجدناه مثبتا في الكتب فيكون حاكما على النصوص التي فيها عصمة. وقد اضطرب الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا الباب ومات على خير لأربعة أدلة سبق بيانها في الدرس الماضي، فلا داعي للإعادة ونكمل وبالله التوفيق.
قال الإمام النووي رحمه الله: وفي هذا الحديث أن اعتاق المؤمن أفضل من اعتاق الكافر.
نعم، المؤمن أفضل من الكافر حرا وعبدا، فالعبد المؤمن أحب إلى الله تعالى من العبد الكافر، كما أن الحر المؤمن أحب إلى الله تعالى من الحر الكافر، بل إن العبد المؤمن أحب إلى الله تعالى من الحر الكافر. ولذا لو خير الرجل بين أن يعتق مؤمنا عبدا أو كافرا فيختار اعتاق المؤمن على اعتاق الكافر. واستنبط الشارح رحمه الله تعالى هذه الفائدة من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية بن الحكم السلمي: اعتقها فإنها مؤمنة. وقوله صلى الله عليه وسلم فإنها مؤمنة علة منصوصة، وقد رتب النبي صلى الله عليه وسلم إيمانها على إيمانها بأن الله في السماء، وعلى إيمانها بأن محمدا صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله، والإيمان له مطلقان في عرف الشرع: إيمان بالظاهر وإيمان في الباطن. وهذا الذي أراده صلى الله عليه وسلم من قوله إنها مؤمنة إنما أراد الإيمان الظاهر. وأما الإيمان الباطن فأمره إلى الله عز وجل، وقد ثبت فيما مضى من كتاب الإيمان برقم 150 من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: أعطى النبي صلى الله عليه وسلم رهطا ولم يعطي رجل ولم يعطي رجلا وكان خيرا منهم، فقلت: يا رسول الله أعطه فإنه مؤمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلم أو مسلم. وكان ذاك الرجل فيما يبدو ويظهر عنده من الخير أكثر من هذه الأمة، ولا تعارض بين الحديثين. فقوله صلى الله عليه وسلم أو مؤمن أو مسلم هذا على الباطل، فقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم أو علم النبي صلى الله عليه وسلم سعدا ألا يحكم على الناس بالباطل، وإنما طلب منه أن يقول أو مسلم. أما الباطن فهذا الحكم نعامل به المسلمين في أحكام الدنيا، فأحكام الإيمان الظاهر تخص الدنيا، وأحكام الإيمان الباطن تخص الآخرة. وبهذا ولهذا يأتي إن شاء الله تعالى تفصيل آخر. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمولى خندق لما حرقه بالنار، قال له النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من مثل بعبده أو حرقه بالنار فهو حر وهو مولى لله ورسوله. ومعاوية بن الحكم السلمي قد فكها وضربها، فهل هذا العتق كان لأنها مؤمنة أم كان لأنه فكها وضربها؟ الراجح أن العتق كان له سبب، وسببه الضرب والصك، سببه أصالة الصك والضرب. ولكن بعد الامتحان وثبت للنبي صلى الله عليه وسلم لها الإيمان في الظاهر، رغب ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وبين فضلها على غيرها، فعلم وأوجب، علم المسلمين شيئا وأوجب على من ضرب شيئا. فلو أنه قال اعتقها فقط لاقتصر على الأمر، ولكنه صلى الله عليه وسلم قال اعتقها فإنها مؤمنة ليرفع الإشكال عن المسلمين في جواز السؤال عن الرب عز وجل بأيه، وفي اعتقاد العيوب، وأن هذا الاعتقاد درج عليه الرجال والنساء، الأحرار والعبيد، الأذكياء والأغبياء، العلماء والجهلاء. هذا الاعتقاد هو الذي وافق الفطرة، فحصها النبي صلى الله عليه وسلم فطرتها فوجدها سليمة صحيحة فبين ذلك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مولاها بحكم قد قرر في الشرع. وبمناسبة هذا الأمر قرر عقيدة وأقر أمة لا تعرف مجالس العلم، أمة رعية ترعى وتبتعد عن المدينة، ولكن هذه الفطرة التي فطر الله الناس عليها. وما أجمل التوحيد إن وافق الفطرة. فإن قيل لك يا عبد الله كيف عرفت ربك، فلا تقل عرفته بعقلي، وقل عرفته بفطرتي. ولذا لما التقى جعفر الصادق وقيل أبو حنيفة مع ملحد، وطلب منه الملحد أن يأتي له بالبراهين والأدلة على أن الله حق، فقال له: أركبت البحر؟ قال: نعم. فقال: ألعبت تلك الأمواج؟ قال: نعم. قال: أشعرت أن قوة تستطيع أن تنقذك؟ قال: نعم. قال: هذه والله، هذا الشيء الذي شعرته بفطرتك وفي أعماق نفسك وفي قلب قلبك، في أعماق قلبك هذا الذي تشعر به، من الذي هذا هو الله جل في علاه. فهذه فطرة بمثابة الشجرة تثبت بالتوحيد، بعلم الكتاب والسنة، بمعرفة الله، معرفة الله بمعرفة الشرعية هي التي تثبت الفطرة. نعم.
قال: وأجمع العلماء على جواز عتق الكافر في غير الكفارات، وأجمعوا على أنه لا يجزئ الكافر في كفارة القتل كما ورد به القرآن، واختلفوا في كفارة الضيافة.
وأجمع العلماء على جواز عتق الكافر في غير الكفارات، وهو عبادة لله عز وجل، أراد مسلم أن يعتق كافرا فلا حرج في ذلك. وقد ذكرنا مرارا وتكرارا أن الأحكام الفقهية تتعلق بالأفعال ولا تتعلق بالذوات، فعلمنا ربنا عز وجل أن نطعم الطعام ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، فالأسير الذي جاء يقاتلنا نطعمه لوجه الله ونتقرب إلى الله عز وجل بإطعامه. إن رأينا الكافر يحتاج إلى إنقاذ أنقذناه، وإن رأيناه عبدا أعتقناه، وعتقنا له لنا عليه أجر شريطة أن لا يخالف نصا. فربنا عز وجل إن وصف أو إن قيد العبد بصفة الإيمان فلا يجوز لنا أن نعتق الكافر، وأما إن أطلق ولم يقيد فهذا الذي وقع فيه الخلاف. وجاء العتق في القرآن على نحوين، قيد في سورة النساء في آية القتل، فقال عز وجل: فتحرير رقبة المؤمنة، فلا يجزئ في اعتاق الرقبة في كفارة القتل الخطأ لا يجزئ اعتاق الكافر، لأنها تعارض القيد أو التقييد الواردة بقوله مؤمنة. وأما إن أطلقت الرقبة عتق الرقبة كما وردت في النصوص في كفارة الظهار وفي سائر الكفارات فهذا مما وقع فيه الخلاف، وهذا الخلاف مبني على حمل المطلق على المقيد، وحمل المطلق على المقيد عند علماء الأصول له أربع حالات، حالتان أو ثلاث حالات متفق عليها وحالة مختلف فيها، نسمع ثم نعلق بإيجاز، لأن المقام إن أردنا أن نفصل فيه من ناحية أصولية احتجنا لأن نستغرق الوقت وأن يأخذ الدرس، وهذا مما لا نريد حتى يمكننا أن نقطع مادة الكتاب. نسأل الله التوفيق والصواب والسداد.
قال: واختلفوا في كفارة الظهار واليمين والجماع في نهار رمضان، فقال الشافعي ومالك والجمهور: لا يجزئه إلا مؤمنة، حملا للمطلق على المقيد في كفارة القتل. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه والكوفيون: يجزئه الكافر للإطلاق فإنها تسمى رقبة. قوله صلى الله عليه وسلم.
لا بد أن نقف عند شيء من هذا على إيجاز. علماء الأصول يعلقون حمل المطلق على المقيد على أمرين: الأمر الأول السبب الذي جاء النص من أجله، والثاني الحكم الذي سيق النص بسببه. وبالاحتمالات إن نوعنا تكون عندنا أربع احتمالات: أن يتحد السبب والحكم، وأن يختلف السبب والحكم، وأن يتحد السبب ويختلف الحكم، وأن يختلف السبب ويتحد الحكم. فهذه أربع الحالات لا خامسة لها. فمن الحالات المتفق عليها دون خلاف بين الأصوليين أن الحكم والسبب إذا اتحدا فيجب حمل المطلق على المقيد قولا واحدا من غير خلاف. فمثلا يقول الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم. فالدم مطلق الدم، الدم أطلق في هذه الآية. ثم قال الله عز وجل في آية أخرى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. فالحكم والسبب في النصين اتفقا، فالحكم حرمة أكل اللحم، والسبب الأذى الذي يترتب على أكل الدم، حرمة أكل الدم، الحكم حرمة أكل الدم. ففي نص أطلق أطلق، وفي نص آخر قيد، قيد بالدماء بالمسفوح. فالدم غير المسفوح كالطحال والكبد ودم العروق الذي يبقى في العرق، الدم الذي يبقى في العرق هذا حلال لا حرج فيه، بل استنبط بعض أهل العلم جواز أعطاء الدم وسحب الدم وأخذ الدم لأنه غير مسفوح، لما يؤخذ بإبرة لا يكون مسفوحا لا يفسد، فلك أن تأخذ الإبرة والتبرع بالدم بناء على أن هذا الدم لم يقيد بأنه مسفوح، فهو دم غير مسفوح، وبالتالي يبقى خارجا عن الحرمة. أما إذا اختلف الحكم والسبب، الحكم اختلف عن السبب لقول الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فالحكم وجوب القطع، والسبب سرقة. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، الآية مائدة، قالوا أيديكم إلى مرافق، مرافق قلدت، قلدت الأيدي إلى المرافق، وأطلق والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الأيدي أطلقت أم قلدت؟ أطلقت، أطلقت بسبب السرقة، وقيدت بسبب الوضوء، والحكم مختلف والحكم والسبب مختلف. فلا خلاف بين الفقهاء أبدا أنه لا يجوز أن نحمل المطلق على المقيد في مثل هذه الصورة، المطلق على المقيد في مثل هذه الصورة لا خلاف بينهم أنه لا يجوز لنا أن نقول إن المراد بقوله تعالى فاقطعوا أيديهما إلى المرافق، فاقطعوا أيديهما والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، أي إلى المرافق، أخذا من آية الوضوء، فآية الوضوء لها حكم وسبب، وآية السرقة لها حكم وسبب، اختلفا، وبالتالي لا يجوز البتة أن يحمل المطلق على المقيد، كيف وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع إلا من الرسغ من اليد اليمنى. وأما إذا اختلف السبب واتحد الحكم كما هو معنا في هذا المثال، اختلف السبب، سبب هنا كفارة الظهار، الآيات التي جاءت مطلقة فتحرير رقبة، وكذا في اليمين فتحرير رقبة، وكذا في الجماع في نهار رمضان فيما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في تحرير الرقبة أطلقت، فالأسباب اختلفت والحكم اتحد، الحكم واحد وجوب اعتاق الرقبة، فالحكم اتحد مع كفارة القصد، والأسباب اختلفت. فقول جماهير الأصوليين وهو الذي عليه المحققون أن المطلق يحمل على المقيد، فيجب لا تجزئ الرقبة في الظهار ولا تجزئ الرقبة في كفارة اليمين ولا تجزئ الرقبة في الوقت في رمضان إلا إن كانت مؤمنة، فهنا نحمل المطلق على المقيد. وأما إذا اتحد السبب واختلف الحكم فلا يحمل أبدا كذلك، على خلاف لكن الراجح أنه لا يحمل، إذا اتحد السبب واختلف الحكم فإنه لا يحمل. مثاله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، الآية، وقوله سبحانه وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فالسبب ها هنا تحد وهو الصلاة، والحكم اختلف، هذا الصيام وهذا وهذا الوضوء، اختلف الحكم واتحد السبب. فحينئذ لا يجوز لنا أن نقول إن المراد تمسحوا بوجوهكم وأيديكم منه في أي التيمم، هذه مطلقة فنحملها على التقييد الوارد في آية الوضوء الذي فيه الغسل، والأحاديث التي وردت في التيمم إلى المرفقين ضعيفة، والصحيح أن التيمم إنما يكون للرسغين، وحمل المطلق على المقيد في هذه الصورة غير مشروع. إذن عندنا صورة مختلف فيها وثلاث صور متفق عليها، والاتفاق تارة بجواز الحمل وتارة بعدم جوازه. خالف في هذا الحمل إن اختلف السبب واتحد الحكم أبو حنيفة والكوفيون. وقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه والكوفيون، هذا من عطف العام على الخاص أم أن المراد الكوفيين المتقدمين من التابعين؟ لما يذكر أيها الإخوة كتب الخلاف وكتب الشروحات لما يذكر الكوفيون يراد بهم التابعون، فمن بعدهم من طبقة شيوخ الإمام أبي حنيفة رحمه الله. فالكوفيون هم أهل الرأي، وأبو حنيفة يتبع، هو تبع لمدرسة يزعمون أنهم أخذوا كل شيء عن ابن مسعود، وقد فندنا هذا الزعم في درس مضى من خلال كلام بعض الأئمة العلماء، والله تعالى أعلم. نعم.
قال قوله صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قال في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. وفيه دليل على أن الكافر لا يصير مؤمنا إلا بالإقرار بالله تعالى وبرسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
حسبك، المؤمن الكلام صحيح، لكن لابد من التقييد، ويشرح بهذا الحديث وينزله في غير منزلته المرجئة الذين يفصلون العمل عن الإيمان ويخرجون العمل عن مسمى الإيمان، ويقولون النبي صلى الله عليه وسلم قال عن هذه الأمة إنها مؤمنة ولم أدري ماذا تفعل، وحكم عليها بمجرد أن قالت لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فحوى ذلك. ولذا العلماء يفرقون بين أمرين، بين إجراء أحكام الإيمان في الظاهر في الدنيا، وهذا إنما يكون إن حصل الاعتقاد بالجنان وعبر عنه، عبر باللسان عن اعتقاد القلب وهو الإقرار أو المعرفة، ولنا تفصيل بعد قليل يأتينا إن شاء الله تعالى ليظهر لنا مذهب السلف من مذهب المرجئة من مذهب الخوارج من بيان المشكلة التي وقعت في هذه الأزمنة، والتناكد والتهاجر والتصارم الذي وقع على أمر قال عنه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى خلاف لفظي لا فائدة تحته. يقول شيخ الإسلام في المجلد السابع صفحة 209-210 يقول وأما احتجاج المرجئة، قالوا أما احتجاجهم، الكلام يعود على المرجئة، قالوا أما احتجاجهم بقوله صلى الله عليه وسلم للأمة اعتقها فإنها مؤمنة فهو من حججهم المشهورة، وبه احتج ابن كلاب وكان يقول الإيمان هو التصديق، هو التصديق والقول جميعا، فكان قوله أقرب من قول جهم وأتباعه. جهم عندهم الإيمان عبارة عن معرفة في القلب، ولو لم يعبر عنها باللسان فإبليس وفرعون عنده عند جهم من المؤمنين. قال وهذا هو الشاهد، قال وهذا لا حجة فيه، لأن الإيمان الظاهر الذي تجري عليه الأحكام في الدنيا لا يستلزم الإيمان في الباطن الذي يكون صاحبه من أهل السعادة في الآخرة، فإن المنافقين الذين قالوا آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، هم في الظاهر مؤمنون يصلون مع الناس ويصومون ويحجون ويغدون. وقال في المجلد السابع صفحة 15: يجب أن يفرق بين أحكام المؤمنين الظاهرة التي يحكم فيها الناس في الدنيا وبين حكمهم في الآخرة بالثواب والعقاب. فالمؤمن المستحق للجنة لا بد أن يكون مؤمنا في الباطن باتفاق جميع أهل القبلة. إذن ينبغي أن نعلم الفرق بين إنكار رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لسعد لما قال إنه مؤمن في حديث رقم 150 فيما مضى من كتاب الإيمان، وبين قوله اعتقها فإنها مؤمنة. فإن فهمنا التوفيق بين الحديثين زال عنا إشكال المرجئة واحتجاج المرجئة. إنها مؤمنة فيما يظهر لنا، فيما يظهر لنا هي مؤمنة، وأنت الواجب عليك إن سكتت اعتقت المؤمنة. ويمكن أن نستفيد حكما آخر، وهو أن السيد إن عذب وعاقب عبده ومثل به ولم يكن مؤمنا فإنه لا يجب عليه أن يعتقه. يمكن أن يستفاد هذا الحديث، فعلق النبي صلى الله عليه وسلم الحكم مع التعليم المومى إليه سابقا، علق النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على جوابها الظاهر، وأما أمرها الباطن فأمره إلى الله عز وجل. وإلا فالأعمال داخلة في مسمى الإيمان عند أهل السنة خلافا للمرجئة وموافقة للمعتزلة والخوارج. اعلم يا عبد الله مذهبك وعض عليه بالنواجذ واحرص عليه وافهم. الخوارج يقولون الإيمان اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان، والمعتزلة يقولون الإيمان اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان، والسلف يقولون الإيمان اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان. ولكن يختلف مذهب السلف عن مذهب المعتزلة والخوارج بأن الإيمان عندهم خمس نونات، كما قال الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله في تقديمه بكتاب فضيلة الأخين الشيخ في رواية عبد الرحمن تعظيم قدر الصلاة. وهذا أمر معلوم عند العلماء يقولون، وهذا تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية، العلماء أهل السنة يقولون الإيمان يقبل الزيادة والنقصان، والإيمان يجوز فيه الاستثناء، يجوز فيه أن تقول إن شاء الله. والعقدة عند المخالفين في مسألة الإيمان إن الإيمان عندهم لا يتجزأ ولا يتبعض، فإن ذهب بعضه ذهب أصله وكله عند الخوارج، ولذا هم يخرجون من الملة بالمعصية والكبيرة. وأما المرجئة فيقولون إن ذهب بعضه فيبقى أصله ولا يذهب شيء منه، ولذا يقولون إيمان الفجرة والفسقة كإيمان أبي بكر وكإيمان النبيين وكإيمان الملائكة. فالإيمان عندهم إقرار وتصديق فحسب، ولا يكون العمل في مسمى الإيمان. أهل السنة يقولون إن ذهب شيء من الإيمان فيبقى أصله ويذهب بمقدار ما فقد. وتبقى المعضلة والمشكلة في هل العمل داخل في مسمى الإيمان؟ نعم، قولا واحدا من غير خلاف. هذه ميزة أهل السنة عن المرجئة، وميزة أهل السنة عن الخوارج والمعتزلة أنهم يقولون بالزيادة والنقصان وبجواز الاستثناء. وإن أردنا أن نفصل قليلا في الزيادة والنقصان، فإن الإيمان يزيد عددا كما وكيفا، فالصبر ينشرح ويحصل النور والإخبات والخشوع إن توالت الأعمال الصالحة على القلب، كما أن مقدار الإيمان أيضا يزداد. يبقى السؤال، إن أدخلتم العمل في مسمى الإيمان ثم ذهب العمل كله، فكيف تحكمون بأن هذا الذي لم يفعل شيئا من العمل قط كيف تحكمون بأنه بقي في دائرة الإيمان؟ وهنا حقيقة الإيمان حقيقة مركبة، الإيمان حقيقة مركبة من قول القلب وعمله والنطق باللسان والعمل بالأركان. والعقدة في المسألة الصلة القوية لكنها الخفية بين هذه التركيبات في الإيمان: النطق باللسان، عمل القلب، تصديق القلب وعمل القلب، والنطق باللسان والعمل بالأركان. هذه حقائق لها صلة قوية. واعلموا أن عمل القلب، أن عمل القلب من أركان الإيمان، فإذا زال عمل القلب انتفى الإيمان الكلية. ويقول ابن القيم في علة الصابرين: وهذه هي المعركة بين السلف والمرجئة، هذه هي المعركة بين السلف والمرجئة. السلف يقولون إن عمل القلب من التعظيم دين الله عز وجل والاستسلام والانقياد، هذه من الإيمان، من لم يحصل ذلك فهذا ليس بمؤمن. فليس الإيمان عند أهل السنة كالإيمان عند الأشاعرة الذين يقولون إن الإيمان مجرد تصور وكلام نفسي لا واقع له ولا صلة له بالعمل. ليس هكذا الإيمان عند السلف، ولا يعرف الصحابة هذا النوع من الإيمان. الإيمان عمل القلب وتصديق القلب وترجمة ذلك باللسان، فإن حصل ذلك فإننا نحكم على الإنسان بأنه مؤمن. ومن أصول أهل السنة أنهم يفاضلون بين الناس في الأعمال، وإن الإيمان يختلف على اختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال. فليس الإيمان من أدرك أول الإسلام قبل أن تكمل شرائع الإسلام كإيمان من أدركها جميعا، وليس إيمان من علم من عرف الله تعالى المعرفة الشرعية التفصيلية بأسمائه وصفاته ومقتضياتها كإيمان من أقر وصدقها حسب، وليس إيمان من توالت الأعمال على قلبه وابتعد عن الغفلة وبقي ذاكرا لله خاشعا له كإيمان من أصابته الغفلة وقل ذكره وقلت عبادته. فعمل القلب هو حلقة الوصل بين التصديق الذي لا بد أن يكون في القلب وبين عمل الأركان. فكلما قوي عمل القلب ظهرت آثاره على الجوارح، فإن ضعف وحصل شيء منه فإن المؤمن فإن الرجل يحكم أو إن المكلف يحكم بأنه في دائرة النجاة عند الله عز وجل. فإذا عمل القلب عند السلف من حقائق الإيمان، ولكن إنزال العمل بقي الإشكال والسؤال. إنزال العمل بالكلية فكيف نحكم على صاحب الإيمان؟ أقول أنت رأس وأرجل ويد وشعر، وإذا زال شعرك أو يدك زال كلك أم نقص شيء منك؟ فإذا زال العمل فالإيمان حقيقة مركبة، فإذا زال العمل بقي الأصل. فإن قلنا إن المراد بالعمل عمل القلب فحينئذ العمل شرط صحة الإيمان، وإن قلنا إن المراد بالعمل عمل الأركان والجوارح فإن الأعمال شرط كمال للإيمان. فلا بد من الحكم على حقائق الأشياء. فإن قلبنا هذه العبارة باعتبارات متعددة فيمكن أن نقول، ونحن بفضل التفريق بين الإيمان الظاهر والباطن، إن الإيمان الباطن إن أردناه فالأعمال فلا صحيح فيه. وإن ربنا الإيمان الظاهر فالأعمال شرط كمال فيه، فلا يجوز أن يحكم على الرجل بكلمات كما يفعل بعض من لا فهم له، وإنما يجب الحكم على التصور وعلى حقيقة الشيء. ولذا قال الإمام عبد الله بن المبارك كما في طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى الجزء الثاني صفحة 40، قال: من قال الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء من أوله وآخره. من قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء أوله وآخره. لماذا؟ لأن الأعمال عند المرجع ليست من الإيمان، ولذا الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص. العقدة في المسألة تكمن في التبعض، هل الإيمان يتبعض أم يتبعض، وفي أنه مركب وليس بمركب، وفي العلاقة بين أفراد الترتيب، وفي اعتقاد أن الناس يتفاضلون في الإيمان، وليس المقدار الواجب على العالم كالمقدار الواجب على القاضي وكالمقدار الواجب على العامي وهكذا. فإذا هذه الأصول سلمت لنا بإذن الله تعالى كنا على الجادة. وقد أخرج الخلال في السنة جزء الثالث صفحة 581، قال إسماعيل بن سعيد: سألت الإمام أحمد بن حنبل عمن قال الإيمان يزيد وينقص، فقال رحمه الله: هذا بريء من الرجاء، هذا بريء من الرجاء. بقيت بعد ذلك مسائل يمكن أن ندرجها تحت مسائل فقه الإيمان، مسائل فقه الإيمان. إن سلمت لنا الأصول حكمنا على الرجل بأنه من أهل السنة والجماعة وبرئ من الإرجاء كما قال عبد الله بن مبارك وكما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فالإيمان عند أهل السنة، إن أردت أن تتميز عن المرجئة فأدخل عمل القلب وعمل الأركان في الإيمان، وإن أردت أن تتميز عن الخوارج وعن المعتزلة فقل الإيمان يزيد وينقص، وقل أنا مؤمن إن شاء الله. فإن فعلت فحينئذ تميزت عن نقيضين وبقيت على وسط. بعد هذا التقرير والأمر يقبل المزيد لكن يكفينا هذا الأمر، نفحص كلام الشارح النووي رحمه الله تعالى لنرى ما فيه. نعيد الكلام على الإيمان.
قال: قوله صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قال: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقاد فإنها مؤمنة. وفيه دليل على أن الكافر لا يصير مؤمنا إلا بالإقرار بالله تعالى وبرسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا قول القلب، الإقرار هذا الإقرار فعل اللسان الذي يترجم في القلب، وهذا الإيمان الظاهر. أما الإيمان ليس هكذا عند السلف، هذا الإيمان الظاهر فقط. وما ينبغي أن نغتر بقول الأشاعرة بإيش؟ بتعريفهم الإيمان الظاهر في الحديث الأمة، لكن نسمع تتم الكلام الشارح رحمه الله.
قال: وفيه دليل على أن من أقر بالشهادتين واعتقد ذلك جزما كفاه ذلك في صحة إيمانه وكونه من أهل القبلة والجنة.
حقيقة هذا يذكرنا بقول سابق له، من أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال دخل الجنة في المآل، فإذا لم يأتي بالأعمال عذب ثم انتقل للجنة. فكلامه المجمل هنا ينبغي أن يحمل على ما فصله في كتاب الإيمان، فقوله: وفيه دليل على من أقر بالشهادتين واعتقد ذلك جازما، اعتقد بقلبه وأقر بلسانه كفاه ذلك في صحة إيمانه، حصل عمل القلب وقول القلب وقول اللسان باللسان. ثم قال: كفاه ذلك في صحة إيمانه وكونه من أهل القبلة والجنة. لا، والجنة في المآل لا في الحال. أما المرجئة يقولون الجنة في الحال، يقولون الجنة في الحال، فكونه من أهل القبلة والجنة، كلمة والجنة هذه هنا مجملة. وتحسينا بالظن بالمصنف رحمه الله تعالى، فينبغي أن نحمل هذا الإجمال المذكور هنا على التفصيل الذي ذكره سابقا. فهم ذاك تولى الله لك، فهم ذاك تولى الله لك. فتذكر كلامه السابق الذي شرحناه في دروس الإيمان. نعم.
قال: ولا يكلف مع هذا إقامة الدليل والإقرار على ذلك، ولا يلزمه معرفة الدليل، وهذا هو الطريق الذي عليه الجمهور.
هذا كلام يبطل أصلا مهما عند الأشاعرة. لا يلزم إقامة الدليل العقلي والبرهان العقلي، فالإيمان الشرعي إيمان فطري، الإيمان عند السلف إيمان فطري وليس حجج وأدلة عقلية. وقد قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع في أوله شرح مهذب الجزء الأول صفحة 24-25: وأما أصل واجب الإسلام وما يتعلق بالعقائد فيكفي فيه التصديق بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتقاده اعتقادا جازما سليما من كل شك، ولا يتعين على من حصل له هذا تعلم أدلة المتكلمين. هذا هو الصحيح الذي أطبق عليه السلف والفقهاء والمحققون من المتكلمين من أصحابنا وغيرهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطالب أحدا بشيء سوى ما ذكرنا، وكذلك الخلفاء الراشدون ومن سواهم من الصحابة فمن بعدهم من الصدر الأول، بل الصواب للعوام وجماهير المتفقهين والفقهاء الكف عن الخوض في دقائق الكلام مخافة من اختلال يتطرق إلى عقائدهم يصعب عليهم إخراجه، بل الصواب الاقتصار على ما ذكرناه من الاكتفاء بالتصديق الجازم. وقد نص على هذه الجملة جماعات من حذاق أصحابنا وغيرهم، وقد بالغ إمامنا الشافعي رحمه الله في تحريم الاشتغال بعلم الكلام أشد مبالغة، وأطنب في تحريم وتغليظ العقوبة لمتعاطيه وتقبيح فعله وتعظيم الإثم فيه، فقال: لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير من أن يلقاه بشيء من الكلام. وألفاظه بهذا المعنى كثيرة مشهورة، انتهى كلامه. نعم، ألفاظه كثيرة، فكان يقول: حكمي على أهل الكلام أن يطاف بهم بالبواب والوديان، وأن يضربوا بالجريد والحجارة، ويقال: هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. والكلام كلام السلف في ذلك كثير. ومن مما يفيد في هذا الباب أن شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى المجلد الرابع 66 ذكر أن النووي رحمه الله في طبقات الشافعية أنكر على أبي حامد الغزالي انشغاله بعلم الكلام، فقال ورد عليه الشيخ أبو البيان أبو عمرو بن الصلاح، وحذر من كلامه في ذلك هو وأبو زكريا النووي وغيرهما رحمهما الله. فكان شيخ الإسلام يحتج بإنكار الإمام النووي على الأشاعرة في اشتغالهم بعلم الكلام. وإذا أردنا أن نعرف ما هو الواجب، ما هو أول واجب عند الأشاعرة، فنجد مثلا في شرح الجوهرة للبيجوري كلام عجيب جدا، يقول بعد كلام طويل، يقول: الأصح إن أول واجب المعرفة، وأول واجب وسيلة قريبة للمعرفة وهي النظر، ووسيلة بعيدة وهي القصد إلى النظر. فأول واجب عند الأشاعرة هي الوسيلة، لأن الوسيلة قبل الغاية، والوسيلة تبدأ من البعيد قبل القريب. ويفسر النظر البيجوري فيقول: النظر الإبصار، أي إدراك الشيء بحاسة البصر أو بالفكر، أي حركة النفس في المعقولات، وأما في المحسوسات فتخيل. وعلم من ذلك أن النظر مشترك بين الإبصار والفكر، والمرادها هنا هو الفكر. المطلوب حركة نفس وتخيل واعتقاد تخيلي تصوري بأن الله حق وأن النبي حق، ومن حصل ذلك ونطق به في اللسان من غير عمل القلب من الإخبات والخشوع والاستسلام والانقياد من غير عمل القلب هذا هو عندهم إيش؟ الإيمان. ولذا العقدة عندهم في الإيمان أن الإيمان عندهم لا يتفاضل، مجرد حركة نفس وتصور وتخيل، فهذا الإيمان عندهم لا يتفاضل. ولذا كان أول واجب عندهم هو النظر، فبالنظر وبتحقق هذا الواجب يتساوى الناس في أصل الإيمان، يتساوى الناس في الإيمان، والزيادات الآن زيادة الإيمان لا تحصل ولا تكون. وإذا قالوا زيادة الأعمال تدخل في الإيمان فقالوا من باب المجاز، وإذا قالوا الإيمان يزيد وينقص فيقولون هذه الزيادة والنقصان تحمل على محامل غير التي ذكرها أهل السنة، ولست أنا الآن بصدد التفصيل، وإنما يكفيني التفصيل الذي ذكرته وأن نكون على معرفة بعقيدة السلف وبأقوال المنحرفين عنها في الأمور الكلية. فقول الشارح رحمه الله تعالى إن أول واجب على المكلف ليس هو علم الكلام وليس هو التصور والتخيل، وإنما الواجب التصديق الشرعي والأمر الفطري، هذا ينقض الأشاعرة مذهب الأشاعرة، وهذا يجعلنا نقول بأن النووي رحمه الله تعالى في مجمل معتقده مجمله على معتقد السلف وقعت له هناك أخذها من غيره، ولكن مات كما ذكرت في الدرس الماضي مات على خير وعلى عقيدة السلف رحمه الله تعالى، والحقنا وإياكم به في الصالحين وجعلنا وإياكم من المهتدين. نعم.
قال: وقد سبق بيان هذه المسألة في أول كتاب الإيمان مع ما يتعلق بها وبالله التوفيق.
وقعت هذه المسألة في شرح صحيح مسلم في 3 مرات، مضت مرة وهذه الثانية وستأتي ثالثة، ستأتي ثالثة يؤكد فيها أن أول واجب على المكلف ليس النظر وإنما هو الإيمان الفطري والتصديق الشرعي، والله تعالى أعلم. نعم.
قال: قوله في حديث ابن مسعود: كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا: يا رسول الله، كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا، فقال: إن في الصلاة شغلا. وفي حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه: كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جانبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وفي حديث جابر بن رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني لحاجة ثم أدركته وهو يصلي، فسلمت عليه فأشار إليه، فلما فرغ دعاني فقال: إنك سلمت آلك وأنا أصلي. هذه الأحاديث فيها فوائد.
هذا شرح النووي رحمه الله، رجعنا إلى الباب وما مضى من دروس كان من باب الاستطراد، ولكن هذا الإسهام ما خلا إن شاء الله تعالى لأولي الألباب من فوائد تسر الناظرين ومن أشياء وقواعد عليها أهل السلف الصالحين نعض عليها بالنواجذ، ونبقى على ذكر بها أهل البدع يتسترون ببعض ما ورد عن النووي وعن ابن حجر وعن غيرهما من الأئمة الذين كادت تطلق الكلمة على احترامهم والترحم عليهم والاستفادة من كتبهم وتقريراتهم، فأحببنا أن نزيل هذا اللبس وأن نوضح الأمر وأن نضعه في مكانه، والحمد لله رب العالمين. رجع الإمام النووي رحمه الله تعالى ونرجع معه، والعود أحمد كما يقولون، إلى أحاديث الباب مستنبطا منها فوائد، سرد جملا من الأحاديث التي وردت في الباب ليستنبط منها فوائد سعادته، وهو فقيه نفس وصاحب ملكة، وهذه هي بضاعته التي اشتهر بها وأتقنها رحمه الله تعالى وملأ وقته بها، مع أنه رحمه الله كان متفننا، فقد ورد في ترجمته: وخلق الله رجالا طوالا، أسأل الله أن يوفقنا بهم ويجعلنا مثلهم. بعض الناس خلقه الله طويل. كان النووي رحمه الله كما يقول ابن عطار يدرس في اليوم في مدرسته في دمشق 12 درس في اليوم، 12 درس في اليوم واحد، في 12 عين. رحمهم الله تعالى. يعني حضرنا ساعة في درس في الأسبوع، ساعة وساعتين، تبارك الله، شعرنا أنفسنا قد حزنا علم السابقين علم الأولين الآخرين، وأصبحت ما في مسألة نقف عندها ولا من شيء نقول لا ندري ولا نعلم. وينبغي أهل الفضل أن يكثروا من لا أعلم ولا أدري حتى يعلموا من دونهم ويلقنوهم هذا الأمر. صلى الله يوفقنا وإياكم بما فيه الخير. في فوائد فقهية طيبة ذكرها الشارح رحمه الله من خلال المتون، وعز كل متن إلى صحابيه، وهكذا طالب العلم يقول في حديث فلان في حديث فلان، ويأتي بالنص ثم يأتي بالفائدة. هذا هو العلم الشرعي، تذكر الحديث تذكر صحابية تذكر من خرجه ثم تبين، هذا في العلم في درس العلم. أما في الموعظة فيقتصر تقتصر على تصحيح الحديث، إن تأكدت من صحته لا داعي لعزوه ولا داعي لتخريجه. وكان شيخنا رحمه الله تعالى يقول بهذا، يقول الإمام على المنبر لا يوجد داعي يخرج الحديث ويذكر مصادر الحديث وما شابه، هذه موعظة وهذه موعظة. أما درس العلم فيحتاج أن نثبت الحديث ونتأكد من صحته، وهو بمثابة الأساس للبناء، بمثابة الأساس للبناء، فينبغي أن نحكم الأساس. بعد ما رجع إلى حديث الكلام في الصلاة حكم الكلام نسمع الفوائد التي صبطها النووي رحمه الله.
قال: هذه الأحاديث فيها فوائد، منها تحريم الكلام في الصلاة سواء كان لمصلحتها أم لا.
هذا رأيناه هو الراجح، لا يجوز للمسلم أن يتكلم عامدا قاصدا سواء كان الكلام لمصلحة الصلاة أم لغير مصلحة الصلاة. فصلنا في هذا ولا يفهم، لا يجوز هذا، حرام شرعا. نعم.
قال: وتحريم رد السلام فيها باللفظ، وأنه لا تضر الإشارة بل يستحق رد السلام بالإشارة. وبهذه الجملة قال الشافعي والأكثرون:
لو رد عليك السلام، لو ألقى رجل عليك السلام وأنت تصلي فيحرم عليك شرعا أن ترد عليه باللسان، وإنما ترد عليه بالإشارة، أن تشير إشارة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما ورد في الرواية التي أوردها من حديث جابر من طريق الليث عن أبي الزبير عن جابر، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار. وقد ورد بل قد ثبت عند أبي داود برقم 927، وعند أحمد جزء الثاني صفحة 30 من مسنده بسند صحيح على شرط الشيخين إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصلي فيه. وفي البخاري كان يخرج إلى قباء راكبا وماشيا كل سنة. وقال: من جاء قباء وصلى ركعتين فله بمثابة عمرة. نرجع للحديث الذي معنا، قال ابن عمر: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصلي فيه، فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو يصلي. قال ابن عمر: فقلت لبلال: كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم وهم يسلمون عليه وهو يصلي؟ فقال: يقول هكذا. وبسط جعفر بن عون كفه باطنها وجعل بطنه أسفل وجعل ظهرها أعلى، يعني يشير هكذا، جعل بطنها أسفل وظهرها أعلى. جعفر بن عون أحد رواة الحديث فصل ماذا فعل، كيف أشار بلال ليعلم ابن عمر، لأن ابن عمر الظاهر أنه لم يشهد الحادثة وكان بلال الذي مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا لو سلم عليكم في الصلاة في جماعة وغيرها فتشير هكذا، أو لحاجة لو سلم عليك لحاجة أو مشابه فكذلك تشير بيدك بكفك تجعل باطنها إلى الأرض وظاهرها إلى السماء. نعم.
قال القاضي عياض: قال جماعة من العلماء برد السلام في الصلاة نطقا، منهم أبو هريرة وجابر والحسن وسعيد بن المسيب وقتادة وإسحاق، وقيل يرد في نفسه، وقال عطاء والنخعي والثوري يرد بعد السلام في الصلاة.
الصواب أن الحديث التي كانت فيها الجواز منسوخة، الحديث التي فيها الجواز منسوخة، ولا يجوز النطق برد السلام، ولا يجوز التشميت كما حصل في معاوية تشمت، ولكن يجوز الحمد. لو حمد، لو عطس في خطبة الجمعة أو في الصلاة كيف تشمته؟ بعد الصلاة بعد الخطبة، لو عطس حمد الله تعالى ثم جلس الإمام بركبتي فلو قلت له يرحمه صلى الله عليه وسلم، لأن الممنوع من الكلام والإمام يخطب. إذا قلت بأخيك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت، فأنت ممنوع والإمام يخطب يوم الجمعة من الأمر المعروف نهي عن المنكر، فمن باب أولى أن تمنع من التشميت تشميت العطس ومن رد السلام. وقال بعض الفقهاء إذا دخل عليك داخل والإمام يخطب ورد السلام فانظر إليه شذرا، يعني انكر عليه بعيونك، ثم بعد جلوس الإمام تقول له عليكم السلام. لا حرج، كان الناس يتحدثون عند ابن أبي شيبة في زمن في عهد عمر بن الخطاب، وعمر جالس على المنبر بين خطبتين، عمر جالس على المنبر بين خطبتين وناس يتحدثون. ولذا الحديث الذي يستدل به كثير من الناس إذا صعد الإمام المنبر فلا صلاة ولا كلام باطل سندا ومتنا. فلا صلاة فقد ثبت في صحيح مسلم أن سليك الغطفان دخل فجلس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قم وصلي ركعتين وتجوز بهما والنبي على المنبر. وباطل في الكلام، لأن الناس كانوا يتكلمون في عهد عمر، وكان الصحابة والتابعون رضوان الله تعالى عليهم يتكلمون وعمر جالس على المنبر بين خطبتين. فحديث إذا صعد الإمام المنبر فلا صلاة ولا كلام باطل وليس بصحيح ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فرد على المصلي إن عطس أو إن دخل وسلم إنما يكون في الوقت المشروع، والله تعالى أعلم. ويمكن أن يقال إن طال الفصل، لن نقول الفصل في العادة التي تذكر عند الفقهاء، والله تعالى أعلم. نعم.
قال: وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: لا يرد بلفظ ولا إشارة بكل حال.
عند أبي حنيفة من أشار إشارة مفهمة بطلت صلاته، واعتمد في ذلك على حديث الموضوع. قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أشار إشارة مفهمة في الصلاة بطلت صلاته. فلا يجوز عند أبي حنيفة رحمه الله أي إشارة في الصلاة، وهذا حديث موضوع وليس بصحيح، فلك أن تشير. وقد ثبتت الإشارة المفهمة وغير المفهمة، فثبتت من السنة ومن أفعال الصحابة ومن الله تعالى عليهم، فالإشارة الحمد لله مشروعة وجائزة ولا حرج فيها. نعم.
قال: وقال عمر بن عبد العزيز ومالك وأصحابه وجماعة: يرد إشارة ولا يرد نطقا. ومن قال يرد نطقا كأنه لم يبلغه الأحاديث.
لم يبلغه النص، بلغته الأحاديث الجواز ولم تبلغه أحاديث النص. وكان والأصل فينا أن نتبع آخرا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، آخر ما ورد من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم هو الواجب عليه اتباعه. نعم.
قال: وأن ابتداء السلام على المصلي فمذهب الشافعي رحمه الله تعالى أنه لا يسلم عليه، فإن سلم لم يستحق جوابه، وقال به جماعة من العلماء. وعن مالك رضي الله عنه روايتان، إحداهما كراهة السلام والثانية جوازه.
قال ابن عربي في العارضة شرح الترمذي، عارضة الأحوذي شرح جامع الترمذي الجزء الثاني صفحة 162، قال على بعد أن أورد الخلاف المسألة، قال: فيها الآثار الصحيحة كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في قباء وغيره، وقال بهذا الإمام أحمد كما في مسائل المروزي. فالصواب أن الأنصار لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى قباء ألقوا عليه السلام وأشار عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم ولم ينكر عليهم. ففي هذا الحديث جواز الإشارة، جواز الرد، وجواز الإلقاء. الشافعية يفرقون، يقولون: لو ألقي عليك السلام فلك أن تشير، أما أن تبتدئ بالإلقاء فليس هذا المشكل. أن تبتدئ أنت بالإلقاء ليس المشكل، لو ألقي عليك وأنت تصلي كأنهم يقولون أن إلقاء السلام يكون بحاجة، كأن يشعرك أنه قد دخل ليزيل لبسا أو خوفا أو شيئا، هكذا الشافعية يقولون. والصواب الجواز، الجواز في الإلقاء والجواز في الرد. حديث أبي داود صريح في الجواز، والآثار ثابتة وكثيرة في هذا الباب، والله تعالى أعلم. نعم.
قال: قوله صلى الله عليه وسلم: إلا بالصلاة شغلا، معناه أن المصلي وظيفته أن يشتغل بصلاته فيتدبر ما يقوله ولا يعدد على غيرها فلا يرد سلاما ولا غيره.
إذن ما ليس مطلوب من المصلي إلا أن يفرغ قلبه ويلقي بسمعه وقلبه ويجمع عقله بالتدبر، فيستخرج من الذاكرة ما يخص الآيات من معلومات ويمررها على قلبه. الإنسان يعقل بقلبه ولا بدماغه؟ بقلب، يعقل بالقلب، لكن الدماغ والعقل بمثابة الديسك الكمبيوتر فقط، في معلومات فقط، فتنزع المعلومات تمررها على القلب. فالخشوع والتدبر والتفكر يكون بالقلب كما ورد في النصوص، وشيخ الإسلام رسالة مفردة في هذا الباب، لكن هذا يحتاج إلى علم سابق. العلم السابق كلما زاد علم الإنسان زاد خشوعه وإثباته. فالصلاة فيها شغل، فيها شغل إلا عن القراءة، وقلنا شغل مكثرة. ليش؟ قلنا إما للتعظيم التمتير عند العرب، إما للتعظيم وإما التنويع، ففيها قراءة وتسبيح إلى آخره. نعم.
قال قوله حدثنا أبريد هو بضم الهاء وفتح الراء. قوله تعالى وقوموا لله قانتين، قيل معناه مطيعين وقيل ساجدين.
مطيعين الأصوب، وبه اختصر الإمام البخاري، والمطيع ساكت، ساكت وزيادة. المطيع ساكت وزيادة، إذا الشرع أمره لا يتكلم، ولكن يأمره بشيء زائد عن سكوت. فالمطيع ساكت وزيادة، فكلمة مطيع أحسن من كلمة مطيعين، أحسن من كلمة ساكتين. نعم.
قال قوله أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، فيه دليل على تحريم جميع أنواع كلام الآدميين،
بناء على أن الألف واللام الاستغراق، وذكرها هل هي الاستغراق أم هل هي للعهد، ذكرنا هذا مفصلا. نعم.
قال وأجمع العلماء على أن الكلام فيها عالما بتحريمه بغير مصلحتها وبغير إبطالها وشبهه مبطل للصلاة.
من تكلم عامدا من غير مصلحة للصلاة فالإجماع قائم على إبطال صلاة المتكلم الخاص بالعام. نعم.
قال وأما الكلام لمصلحتها فقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد رضي الله عنهم والجمهور يبطل الصلاة، وجوزه الأوزاعي وبعض أصحاب مالك وطائفة قليلة.
هذا كلام فصلنا عليه، فصلنا وذكرنا مستندا كل فرقة من فرق. لما يقولون إخوان الجمهور، من المراد بالجمهور؟ لما يقولون الجمهور، تأملوا العبارة الآن، إيش يقول الشارح؟ يقول قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد والجمهور، مراد هنا الجمهور جمهور علماء الأمصار، جمهور علماء السلف والخلف، هذا الإطلاق. لكن لما يقول في المسألة قولين، لما يكون في المسألة قولان وثلاثة من الفقهاء قالوا بقول وواحد قال بقول، نقول للثلاثة جمهور. لما يكون في المسألة ثلاثة أقوال، اثنان قالوا بقول والآخران انفردا، انفرد كل واحد من كل واحد منهما بقول، فأصبح في المسألة ثلاثة أقوال، فالاثنان جمهور مقابل الواحد وهكذا. فالجمهور ليس المراد بالجمهور ناس معينون فقهاء مخصوصون، وإنما المراد أن المخالف قليل، والغالب أن الصواب مع الجماهير، لكن لا يلزم أن يكون الصواب مع الجمهور، بل لا يلزم أن يكون الصواب مع شيخ الإسلام ولا مع الإمام أحمد ولا مع المحررين المحققين. والمطلوب في طالب العلم أن يعقد قلبه على الدليل وفق القواعد الاستنباط والإثبات ووفق ما عليه العلماء الربانيون من الأصول. الأصول معصومة، نجزم بعصمته، عصمة الأصول الإثبات والاستنباط. أما التفريع فهذا أمر الواجب على طالب العلم إن كان أهلا وذا مكمة فلا يجده أن يقلل، ولكن لا يجده أن يجهل، ولا يجوز له أن يتعاظم، فعليه أن يعرف قدر نفسه ولا سيما أمام أولئك الجبال الفخور رحمهم الله تعالى. نعم.
قال: وكلام الناس لا يطلها عندنا وعند الجمهور ما لم يطل. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه:
وكلام الناس، قلت كلام الناس،
وكلام الناس.
طيب نعم. قال: وكلام الناس، كلام الناس. نعم.
قال: وكلام الناس لا يطلها عندنا وعند الجمهور ما لم يطل.
جماهير العلماء يقولون أن من تكلم في صلاته ناسيا وكان كلامه قليلا، يعني ما عرف قصة وحكاية، كلمة خرجت منه، عبارة يسيرة، كلمات قليلة، ما تطل الصلاة. أما أبو حنيفة فيرى البطلان بناء على العموم مقتضي وخصوصا على ما خصنا سابقا. نعم.
قال: وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: والكوفيون يبطل، وقد تقدم بيانه. وفي حديث جابر بن رضي الله عنه رد السلام بالإشارة، وأنه لا تبطل الصلاة بالإشارة ونحوها من الحركات اليسيرة، وأنه ينبغي لمن سلم عليه
ومن سلم عليه
ومنعه من رد السلام مانع أن يعتذر إلى المسلم ويغفر له ذلك المانع.
هذا ورد في حديث جابر لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه لم يمنعني أن أكلمك إلا أني كنت أصلي. فإذا فعلت فعلا قد يأخذ أخوك عليك شيئا فاعتذر منه، أبدي سببا، أظهر سبب. نعم.
قال: قوله هو موجه قبل المشرق، هو بكسر الجيم، أي موجه وجهه وأحلته.
يعني ما معنى موجه؟ الحديث له سياق. قال: إنك سلمت آنفا وأنا أصلي، يقول جابر وهو موجه قبل المشرق. في البخاري برقم 1099 من حديث جابر. طب نسمع الأذان ونكمل الأسطر القليل إن شاء الله. في حديث البخاري برقم 1099 عن جابر قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته نحو المشرق، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة. والشاهد: كان يصلي على راحلته نحو المشرق. وفي رواية في البخاري سبق ذكرها أيضا من حديث جابر، قال: إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي، قال جابر: وكان على راحلته متوجها إلى غير القبلة. وهذا المراد هنا وهو موجه قبل المشرق. نعم.
قال: وفيه دليل لجواز النافلة في السفر حيث توجه فيه راحلته، وهو مجمع عليه.
ثبت عند أبي داود وابن أبي شيبة بسند صحيح عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر وأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهت. فإذا المطلوب أولا نبدأ من القبلة، ثم بعد ذلك حيثما توجهت فلا حرج إن شاء الله تعالى. وهل هذا يكون في الحضر أم في السفر فقط؟ هذا من وقع به خلاف. يقول الحافظ في الفتح جزء الثاني صفحة 575: وكأن السر فيما ذكر تيسير تحصيل النوافل على العباد وتكثيرها تعظيما لأجورهم رحمة من الله بهم. وقد طرد أبو يوسف ومن وافقه التوسعة في ذلك فجوزه في الحضر أيضا. وبه قال من الشافعية أبو سعيد الصخري، وقال به الأوزاعي أيضا. فجعل الأمر عام في الحضر وفي السفر من باب فتح باب الأجر على الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على النافلة وما كان يصلي الرواتب في السفر. قد ثبت في صحيح مسلم كما سيأتي معنا قال: لو كنت مسبحا لأتممت. فترك صلوات الرواتب لا ينافي فعل السنن قيام الليل. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل على الراحلة في السفر، وكان ابن عمر يصلي الضحى في السفر، والنبي في السفر في مكة صلى 8 ركعات، قيل صلاة الفتح وقيل صلاة الضحى إلى آخره. فالذي يترك فقط صلوات الرواتب. ولذا الحاج أو المعتمر إن أراد أن يتطوع تطوع المطلق أو أن يقوم رمضان أو ما شابه، فهذا أمر مرغب فيه بالشرع وليس بالممنوع. فالمتروك في السفر فقط الرواتب، والله أعلم.
قال: قوله حدثنا كثير بن شنظير هو بكسر الشين والطاء المعجمتين.
الشنظير في اللغة هو سيد الخلق، وشنظير أصبح عند المحدثين هو علم على والد كثير نكتفي بفرغنا من هذا الباب، وإن شاء الله في المسألة القادم نأتي للباب الذي يليه نقرأ أسانيده على المعتاد. أخ يقول: ذكرت الدرس قبل الماضي أن الفرع تبعد عن المدينة، وقلت أنها تبعد 8 فراسخ وأن الفرسخ 25 كيلو. لا، 8 برز، 8 برز تبعد الفرع عن المدينة 8 برز، والبريد يساوي 20 كيلو، أما الفرسخ يساوي 5 كيلو و40 متر. فإذا قلت 8 فراسخ فهذا خلط لسان، وإلا الصواب 8 برز، 8 برز كما في كتب البلدان. قلتم إن زيادة الإيمان ونقصانه في الكم، المراد بالكم جنس الأصل، هذا هو المراد، جنس الإيمان يتفاوت فيه الناس، فالقول بالزيادة ينبغي أن يوضع مع القول بعدم تساوي وتفاضل الناس فيه. الإيمان الباطن لابد أن يظهر منه عمل، لكن هذا النجاة عند الله عز وجل، كلما قوي عمل القلب ظهرت الأعمال. نحكم على الناس في ظاهرهم بإقرارهم وبمجرد تصديق قلوبهم. لماذا قلنا بمجرد تصديق قلوبهم؟ لو أنه ذات المصحف أو رماه في الصادرات وقال أشهد أن لا إله إلا الله نقول أنت كافر، لأن هذا العمل يناقض الإيمان بجميع الوجوه، خلافا لبعض الفرق الضالة. حكم من دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب تسقط عنه فرض الجمعة، ينقص أجره وأثم على تأخره، فحضور خطبة الجمعة فرض على قول الجماهير وهو الصواب، خلافا لقول الشوكان وصديق حسن خان، هو فرض وهو داخل في عموم قول الله عز وجل فاسعوا إلى ذكر الله، فهو من ذكر الله حضور خطبة. لكن من فتته شيء من الخطبة نقص أجره، بل أثم ويصلي ركعتين ولا يصلي 4، بل لو أدرك ركعة من الجمعة يضيف إليها ثانية. بل أرجح الأقوال فيما أرى، وهذا اختيار شيخ الإسلام، أن صلاة الجمعة صلاة مستقلة لرأسها، فلو أدرك المصلي شيئا منها يأتي بركعتين ولا يأتي 4. أما إن لم يدرك شيئا بالكلية فحينئذ يصلي 4، كما ثبت عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. ما معنى الإيمان بالفطرة؟ معنى الإيمان بالفطرة كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. إن الإيمان نزل في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من الكتاب ثم علموا من السنة، دل هذا الحديث على أن الإيمان بمثابة النبتة، وهذه النبتة ينبغي على صاحبها أن يحافظ عليها وأن يتعاهدها بالسقي والطعام. والحمد لله الذي أوجب علينا 5 صلوات، لو خيرنا لضعف ديننا وضعف إيماننا، ولكن أوجب الله علينا الصيام والصلاة والحج والزكاة ليتبقى هذا، هذه الفطرة وهذه النبتة يبقى لها غذاء، وهذا الغذاء لا ينقطع. وحتى يكمل الخير لابد من النبات أن يزال الدغل والحشائش التي تضعف طعامه وتضعف الاستفادة من الطعام والشراب، لابد من التعاهد، وهذا التعاهد لابد أن يكون فيه استغفار وندم ومحاسبة، وأن يراجع الإنسان نفسه، وأن يقوم مسيرته، وأن ينظر إلى وقته وإلى أحواله. هذه هي الفطرة، بهذين الأمرين يقع الخير كله. فالتدبر مع التفكر مع العمل، إذا عاد كل منهما على الآخر ونكح هذا علم الإنسان من أين وإلى أين ولماذا وكيف، لماذا خلق وكيف، ما هو العمل. فهذا هو الإيمان الفطري. أما لا نريد الإيمان الفلسفي، يقول الإمام الذهبي في ترجمة ابن الراوند الملحد: كان من أحد الدنيا في الذكاء، ابن الراوند كان ملحدا وكان من أحد الدنيا في الذكاء، فأختم ترجمته بقوله قال رضي الله عن البلادة مع الإيمان وقبح الله الذكاء مع الكفر. فكم من إنسان دليل عنده غباء لكن إيمانه فطري لم يهني عند الله، وبعض الناس جسد. ولذا يا إخواننا التفصيل في الآيات الإعجاز العلمي والتفصيل هذا إيمان عقلي مش إيمان فطري. بعض الناس تجلس تكلم 10 ساعات في آيات الله في الكون وفي الأجنة وفي المدري إيش، انظر إلى عمله لا يوصل إيمانه بعقله مش بقلبه. والإيمان الذي في العقل فقط لا يلزم أن يكون صاحبه مسلما، قد يكون كافرا، قد يكون كافرا. فهذا الإيمان الفطري الذي نريده أو الذي أراده الشرع لا يسوغ الخلاف أبدا بين الشاعر وبين السلف، ولا بين السلف وبين الخوارج. فبعدنا عن الخوارج كبعدنا عن الأشاعرة، ونحن وسط عدل بين طرفين، بين غال متساهل. المرجع يتساهلون والخوارج يغلون. هل يجوز ناخذ قول الجمهور اذا كانوا مجمعين على قول واحد؟ احنا في اجماع للخلاف، واذا خالف واحد، اذا خالف هذا اذا كان معتبرا ومعه الدليل وكان من اهل العلم والاستنباط، فالعبره بالدليل لا تنظر الى من قال. فكل يحتج لقوله ولا يحتج بقوله. وأنبهكم على شيء، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما خالف الأقوال المعتبرة عند الجماهير في زمنه ما أراد الشذوذ، وإنما قامت دواعي للمخالفة وقضت أصول الشريعة بأن يبرز ويظهر بعض الأقوال لترفع عن الأمة الآثار والأغلال التي كان عليها ودرج عليها الفقهاء. رأى أن الفروج قد ضجت إلى ربها وشكت من كثرة المحللين في ذلك الزمان، فأظهر قول السلف وناضل عنه، وأصبحت المحاكم الشرعية الآن تحكم برأيه وقوله. رأى أن العلماء يقولون لو أن المرأة جاءت من خراسان حاجة فحاضت ولم تطهر ورجع الركب فترجع معهم دون حج، فأظهر قول بعض من سلف أنها تلتجم وتتطهر ما استطاعت وتطوف وترجع إلى بلدها وقد حجت وسقط الحج عنها، وبهذا يقضي أصول الشريعة. فلم يكن قصد شيخ الإسلام من إظهار بعض الأقوال المخالفة والمناكدة، وإنما كان قصده أن تتحقق الأصول العامة للشريعة من رفع الحرج ومن الأخذ بالميسور ومن تقديم الناس إلى الدين. أما أن نجمد على قول أو على مذهب فسنة الله قاضية، أما التقليد للأشخاص وللأحزاب وللآراء مع الزمن لابد أن تضمحل وتذهب. فالحق أبلج والباطل وفق سنة الله تعالى لا بد أن يتلجلج ولا بد أن يتناقض، فمن باطل إلا ورد فيه من خلاله أو من خلال لوازمه كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ولذا نحن ندعو لأن نفهم ديننا فهما صحيحا وسط بين طرفين، طرف يريدون منا أن نجمد على أقوال الشيوخ أو مذاهب، وطرف يريدون منا أن نعيد النظر في الأصول في أصول الاستنباط وأصول الاستنباط. فيقول بعض المجددين اليوم زعموا يقول ما أدرانا من قياس الحجة، ما أدرانا من حديث صحيح البخاري صحيحة، بحاجة أن نعمل دراسة جديدة نعرضها على العلم الآخرين. فالذي يجمد على قول شيخ أو مذهب مخطئ، والذي يريد منا أن نتحرر من أصولنا من أصول الإثبات أو الاستنباط مخطئ. فيجب علينا أن نتقيد بالأصول التي كان عليها السلف وأن نعلم القواعد الكلية وأن نستنبط منها ما يلزم حياتنا. ولذا يا إخوة اليوم طلبة العلم والفقهاء وراء النوازل، والنوازل سبقتهم والمساحة اتسعت والنوازل كثيرة، وحكم الله عز وجل في عناء في كثير من النوازل التي تقع. وأنا على يقين لو أن فقهاءنا السابقين موجودين أصحاب الملكات لألفوا في كل جزئية تنزل مؤلفات والأحكموا ضبطها بعد أن يحكموا تصورها. فديننا شاسد وافد كاسد بنصوصه وأصوله وقواعد الإثبات والاستنباط، فمخطئ من أراد أن يخرجنا عنها ومخطئ من أراد أن يجعلنا نجمد على قول حزب أو شيخ أو مذهب. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.